بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على مرضية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كما صار سنة في هذا البحث أن نبدأ بحديث من موالين عليهم السلام، وأحد الإخوة اقترح أن نتحدث كذلك حول أشدث الفجر، يعني أيام انتصار الثورة الإسلامية، لأن الإمام الخميني رضوان الله عليه عاد إلى الوطن في يوم 12 من هذا الشهر، الشهر الهجري الشمسي. ولكن بما أن عندنا مجال في الأيام القادمة فنترك، إنما أبارك لكم ولجميع الأمة الإسلامية هذا الانتصار الذي حصل للأمة الإسلامية، ومنطلقا لصحوة عالمية وتغيير المعادلات والحساب، ويعني في الحقيقة انقلاب بالمعنى الحقيقي، يعني انقلب الأمور على خلاف ما كان موجود سابقا. كان الأمر الحاكم في السياسة في العالم عبارة عن انتماء إما إلى الشرق وإما إلى الغرب، فحدث حادث جديد وهو إتيان بدعة مباركة، يعني أمر بديع مبارك بأن يخرج الناس، يخجل كثير من الناس إن شاء الله في المستقبل عن هيمنة الشرق والغرب، ويقوموا على أرجلهم ويستغلوا في أمورهم. أما الحديث عن إمام أمير المؤمنين عليه السلام: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل الذن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الذن برجل فقد غرر. في هذا الكلام استيلاء الصلاح على الزمان وأهله، طبعا لعل حتى يمكن نستفيد من باب تنريح المناط، قد يكون في بعض الأماكن وفي بعض الظروف يستولي الصلاح على جمع، وفي جانب آخر في مكان آخر يمكن لا يكون هكذا. يعني الميزان هو استيلاء الصلاح في المجتمع الذي نعيش، إذا كان استولى الصلاح في المجتمع الذي نعيش في زمن معين ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم، هذا خرج عن العدالة وظلم بهذا العمل، فلا بد أن لا يسوء الظن برجل يعني يعتمد عليه. ثم وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله، كذلك بتنريح المناط يمكن أن نقول أحيانا في دائرة معينة، في بلد معين، في مكان معين، جمع معين، الذي مثلا صنف معين من الأصناف إذا استولى عليهم الصلاح ثم أساء الظن بأحدهم فقد ظلم، وإذا استولى عليهم الفساد فقد غرر، إذا أحسن الظن فقد غرر. فعلى ذلك هذا يعني طبعا شيء ميزان غلائي ذكره الإمام عليه السلام، ولكن لابد أن لا نغفل معنى عدم إحسان الظن برجل في الأضواء غير المناسبة، ليس معناه أن نسوء الظن، معناه أننا لا نعتمد على الإنسان، يجب علينا أن لا نحمل لأحد حقدا في قلوبنا ولا نرميه بالشر من دون دليل، ولكن لا نعتمد. وهناك بعض الناس يزعمون عدم الاعتماد دليل على رميه بالفساد، ليس هكذا. قد ترى إنسانا تحتمل أنه من أحسن الناس ولكن لا تعرفه، فما تحكم عليه بأنه فاسق أو فاجر، ولكن لا يجوز الصلاة خلفه لأنك لا تعرفه، لا بد من الإحراز. أو في باب الشهادة الشاهد لا بد أن يكون عادلا، وإذا لم نعرف أحدا ولم نقبل شهادته ليس معناه نحن نتهمه بالفساد أو فسق، في قلبنا شيء من الضغائن أو من الحقد عليه ولا نحبه، لعله أحسن الناس، لأنه إنسان. ولكن مع ذلك بما أن القضاء القاضي لابد في قضائه يعتمد على شهادة من يعرفه، فبعبارة أخرى لابد من إحراز العدالة. عدم الإحراز ليس بمعنى إحراز الفساد، فلعل في هذا الكلام عندما يقول أمير المؤمنين في الأجواء الفاسدة التي هناك فساد شيء غالب، لابد أن لا نعتمد على أحد إلا بعد أن عرفناه، لأن لابد من الدقة، لابد من الإحراز. ولكن مع ذلك لا ينبغي لنا أن نرمي الآخرين بالسوء وننظر إليهم بنظر إهانة أو بنظر أنه فاسق وفاسق. فقد غرر، يعني غرر نفسه، يعني وقع في خطأ أحيانا، فعلى ذلك لابد من الدقة في الأمور. كان بحثنا في تتلق في كلمات الفقهاء حول بلاية الفقيه في الجملة، قلنا أن كما أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه أراد أن يقول أن هذا قريب من الإجماع، وكذلك بعض الفقهاء عبروا عن الإجماع، ولكن مع ذلك نحن مررنا على كلمات الفقهاء القدامى والمتأخرين ومتأخر المتأخرين، وحتى نرى ما رأيهم. رأينا تقريبا جلهم إن لم نقل كلهم قالوا بولاية الفقيه، ولكن إنما الكلام في مستوى أو سعة الولاية وغيرها. وكذلك ذكرنا بعض المقاطع من كلام سعد الله العظمى المرحوم السيد الخوي رضوان الله عليه، ورأينا أنه في أبواب متعددة يرجع الحكم إلى الحاكم الشرعي ويعين الحاكم الشرعي. وكذلك في أدلة ولاية الفقيه ما استدلوا بها من الأدلة النقلية هو يناقش، ولكن مع ذلك هو لا ينكر، وذكر بعض كلماته التي دلت على أنه لا بد من إرجاع الحكم وإرجاع المسائل التي نحتاج إليها في المجتمع إلى الفقيه. وبعبارة أخرى الأمور الحسبية يتعود إلى الفقيه. نعم، فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ولكن بالنسبة إلى الأمور الحسبية، ما هي الأمور الحسبية؟ الأمور الحسبية هكذا يعرفون ما لا يرضى الشارع بإهماله أو بإهمالها. هذه الأمور بالنسبة إلى المصادر أمر صعب جدا، يعني أن نعرف ما هي من الأمور التي لا يرضى الشارع بإهمالها. مثلا بعض الفقهاء المعاصرين، السيد النائي رضوان الله عليه، هو يرى أن من الأمور الحسبية المسلمة التي لا يرضى الشارع تركها الحكومة الإسلامية، وهذا تشمل على كثير من الأمور. في كلامه قرأنا كلامه رضوان الله عليه قبل أيام، بس هذا المقطع من كلامه يقول: عدم رضا الشارع المقدس باختلال النظام وذهاب بيضة الإسلام، بل أهمية الاهتمام بالوظائف التي تعود إلى نظم الدول الإسلامية من الأمور الحسبية هي من أوضح القطعيات. فعلى ذلك ما هي الأمور الحسبية التي يرضى الشارع بتركها أو لا يرضى الشارع بتركها؟ لعلنا نستطيع أن نقول أكثر ما يكون للحكومة شؤون الحكومة أو شؤون العامة التي الحكومات أخذا من حكومة أمير المؤمنين ورسول الله ومن بعده من الحكومات يهتمون بها هي من الأمور الحسبية، يعني يحتاج المجتمع إلى نظم في هذه الأمور، وإلا يصير سببا للظلم إلى كثير منهم، واختلال النظام وهو حفظ النظام من أوجب الواجبات. هذا في تنزيل ملة صفحة 75، طبعا ترجمته، نحن ترجمنا الكلام لأن الكتاب باللغة الفارسية. فعلى ذلك إذا نظرنا إلى الأمور الحسبية بالدقة لعلنا نستطيع أن نقول أنه لا فرق بين من يقول بإطلاق ولاية الفقيه ومن يقول أن الولاية إنما في الأمور الحسبية، فأمور الحسبية برؤية الإنسان، وكيفية النظر إلى هذا العنوان تختلف. فقد يكون كثير من الأمور أو جل الأمور إن لم نقل كلها، فلا أقل سعة الأمور الحسبية قد تكون قريبا من سعة الحكومة الشرعية أو الولاية المقتضى على التعبير، لأن الفقهاء الذين يقولون أن الفقيه له ولاية مطلقة يقولون ولاية مطلقة فيما يجوز، ولكن لا يجوز له أن يعمل خلاف رضا الله تبارك وتعالى، أن رسول الله لم يكن يفعل ذلك، ومن تغول عليه ولو تغول علينا بعض الأغاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه بالمتين. وأئمتنا عليهم السلام كلهم كانوا ملتزمين بشريعة الله تبارك وتعالى، إما الأحكام الأولية وإما الأحكام الثانوية. كذلك الفقيه إذا خرج عن هذا الأمر خرج عن العدالة فتسقط ولايته، فولايته في نفس هذا العنوان أنه ولاية الفقيه المتشرع المتدين، أنه لا يخرج عن مصلحة المجتمع، يعني الأحكام الشرعية الأولية، وإذا كان هناك ضرورة الأحكام الشرعية الثانوية، وعلى كل حال في إطار الشرع. فعلى ذلك لا يعني بعد بين القول بولاية الفقيه مطلقة وولاية الفقيه على أمور الحسبية إذا نظرنا إلى الأمور الحسبية بنظر واسع. أما نذكر كلاما كذلك من المعاصرين بعد السيكون رضوان الله عليه، سيد عبد الأعلى السبزواني كذلك في المهذب، هو يقول: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، لظهور الإجماع والسيرة العملية بين المجتهدين من تصديهم لتلك الأمور في جميع الأعصار والأمصار مع وجود الأعلم منهم. ويبين أن في الإفتاء والاستفتاء لا يجب الأعلمية، ولكن يجب الأعلمية، ولكن في غيرها المجتهد هو إذا حكمه نافذ ولا يجوز نقض حكمه. وللسيرة المتشرعة بالرجوع إلى المجتهدين فيها مع ذلك أيضا. ثم هذا الكلام: ثم إن ولاية الفقيه الجامع للشرائط في مثل هذه الأمور الدينية من مرتكزات المتشرعة، بل من فطريات أهل كل مذهب وملة الرجوع فيها إلى علماء مذهبهم، وإن للعلماء نهو ولاية في مثل هذه الأمور. الأمور يعد قبل ذلك في عبارتي عدة من الأمور يقول هذا. ثم يقول: فلا يرجعون إليهم لمجرد السؤال عن حكمها فقط، بل يرونهم أولى بالتصرف فيها، يعني من القديم المجتهدين الذين كانوا في بلاد مختلفة لم يكونوا فقط مرجعا لمسألة الفتوى، بل كانوا يطيئونه، يأخذون منه الإذن في الأمور، وهكذا الناس كانوا يتقيدون بطاعتهم لا مجرد فتواهم في المسائل الشرعية. ففي مثل هذا الأمر الارتكازي للمتشرع لا يحتاج إلى وجود التعبد من الشارع، يعني إذا لم نجد حديثا في هذا الأمر تفيد هذا المعنى سيرة المتشرعة، بل سيرة الأغناء أن يراجع كل نحلة إلى إذا كان متدين بنحلته بعلماء هذه النحلة، هذا أمر واضح. بل يكفي مجرد عدم الردع في هذه الأمور العامة الابتلاء في جميع الأعصار والأزمان، فلا وجه بعد ذلك للتمسك بأصالة عدم الولاية. نقول بما أن الأصل عدم الولاية فولاية ليست موجودة إلا في مثابة بدليل خاص، لأنها ثابتة بنظر العرف. لما ضرب من الترغيب في الرجوع إلى الفقهاء ضرب في مورد هذا النظر العرفي فيؤكده ويثبته. فالأصل ولاية الفقيه في الجملة مما لا ينبغي أن يبحث عنه، والذي ينبغي البحث عنه إنما هو في سعة الولاية. هذا كلام على كل حال. فعلى ذلك نحن لابد أن نرى سعة الولاية الفقيه أو الأمور الحسبية بنظر الإنسان الخبير بالأوضاع المتوجه بالأوضاع. ولعل هناك بعض فقهاء الإضام كان بما أنه كانوا لم يمارسوا الأمور الاجتماعية فما كانوا يعرفون مدى ضرورة التدخل في بعض الأمور، ولكن بعضهم لا، كان هكذا تدخلوا في أمور هامة جدا كالجهاد مثلا في القديم الزمن الماضي وفي الأيام الأخيرة كذلك. ثم نأتي إلى دراسة الأدلة التي استدلوا بها. أولا نتناول الأدلة التي أشار إليها من اللفظية ثم إلى الأدلة العقلية وغيرها. من الأدلة اللفظية التي لعلنا نستطيع أن نقول قل ما نجد من العلماء تحدثوا عن بداية الفقيه إلا وذكروا هذا الأمر، هذا الحديث المعروف مقبولة عمر بن حنزلة. مقبولة عمر بن حنزلة هكذا في المسائل يروي عن محمد بن يعقوب، يعني عن كليني عن كافي، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن حسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى. نحن عادة في الوسائل عندما نراجع حديثا في الوسائل لا نراجع، لسنا مقيدا أن نأخذ من الكافي، لأن على ما هو المشهور بين أهل التحقيق أن روايات الكافي في الوسائل أوثق من الروايات الكافي في الكافي الموجود يعني مطبوع، ويقولون أن عند المرحوم صاحب الوسائل كان نسخ من الكافي معتمد عليها، ولذلك إذا كان خلاف بين ما رواه صاحب الوسائل في الوسائل وما نجد في الكافي المطبوع يقدمون الوسائل على الكافي، ولذلك نحن لا نتغير أن نأخذ من الكافي مباشرة عندما نرى في الوسائل. أحيانا في بعض الموارد صار اختلاف النسخة وبحثنا هنا وقلنا أن نسخة الكافي الظاهر أوثق مما في الوسائل، ولكن بشكل عام الوسائل في نقله عن كليني رضوان الله عليه أوثق من النسخ الكافي في نقله عن كليني، يعني الكافي المطبوع. على كل حال عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن حسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن حسين، عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أي يحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يهكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا أو عرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلت عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد. ويمكن أن تعبير العبارة هذا موجود، ومن نظر في حال عرف أحكامنا فليرضوا به حكما. قبل ذلك هذه العبارة نعم وقد أمروا أن يكفروا به. قلت فكيف يصنعون؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلت عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من كذلك يمكن أن كان لم يقبل، إن هذا الذي حكموا له أو عليه لم يقبل، فإنما استخف بحكم الله، استخف أو استخف كلاهما يمشي، ولكن من أين جاءوا بهذا الإعراب استخف ما أدري. وعلينا رد، والرد علينا الرد على الله، النتيجة نتيجة واحدة، سواء قلنا فإذا حكم بحكمنا فلم فلم يقبل منه، يعني الحاكم عليه المحكوم عليه، فإنما استخف بحكم الله وعلينا الرد، أو إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والرد علينا رد على الله وهو في حد الشرك بالله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث لابد من البحث في سنده وكذلك في دلالته. أما في سنده فهذا الحديث مضافا إلى أنه محمد بن يعقوب رواه، كذلك رواه الشيخ رضوان الله عليه بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسن بن شمون عن محمد بن عيسى، وكذلك الشيخ رضوان الله في مكان آخر رواه عن محمد بن عيسى وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى نحوه، يعني بثلاث أسناد هذا الحديث ورد. أما بالنسبة إلى ما رواه الكليني رضوان الله عليه، كليني روى عن محمد بن يعقوب، محمد بن هو كليني، روى عن محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى الأطار كما تعرفون من الأجلاء أن النجاشي يقول أبو جعفر الأطار الكومي شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة عين كثير الحديث، من كبار المحدثين في قوم. وأما محمد بن حسين فهو ابن أبي الخطاب، الكشي يقول فيه كوفي ثقة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، والشيخ رضوان الله يقول في شأنه كوفي ثقة، والنجاشي يقول أبو جعفر الزيار، يعني يقول محمد بن حسين أبو جعفر الزيار الحمداني، واسم أبي الخطاب زيد، جليل من أصحابنا، عظيم القاذ، كثير الرواية، ثقة عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته، يعني جهات مختلفة تأكيد على أنه كان من أوسغ الموثقين، ثقة عين، حسن التصانيف، لأن كان بعض رفاتنا رضوان الله عليهم عندهم تصانيف في مسائل مشكلة ومتشابهة، وفيهم من كان ثقة ولكن روى عن شذوذ من الرواة، ولكن هو يقول بالنسبة إليه حسن التصانيف مسكون إلى روايته، ليس الروايات صعب القبول، بعضهم روى بعض الروايات التي ظاهرها غلو أو ظاهرها ما لا يمشي مع العقل أو ينافي الروايات الأخرى والآيات القرآنية، ولكن هو رضوان الله عليه يحكم على أنه حسن التصانيف مسكون إلى روايته. ثم ذكر له كتب كثيرة في الكلام والفقه والحديث. بالنسبة إلى محمد بن عيسى كذلك هو ابن عبد الله محمد بن سلم بن عبد الله القمي، نجاشي يقول بالنسبة إليه محمد بن عيسى بن عبد الله ابن سعد بن مالك الأشعري أبو علي شيخ القميين، أحيانا في سند ترون أن أبو علي الأشعري، المراد من أبو علي الأشعري أحيانا يأتي في بعض الأسناد مراد هذا الرجل محمد بن عيسى شيخ القميين، ووجه الأشاعرة، أشاعرة لا أشاعرة في مقابل ما تريدية وكذا، أشاعرة هذا رواة التي كانوا في قوم أشعريون بإبارة آخر، الأشاعرة مقدم عند السلطان، مقدم عند السلطان لأنه كان بما أنه كان رجل كبير ومحترم ومقبول الملة، طبعا كان مقدما عند السلطان كذلك، عادة السلاطين إذا لم يكن في حالة التعارض مع بعض العلماء كانوا يقدمونهم ويبجلونهم لأن يكتسبوا قلوب الناس. ثم يقول ودخل على علي الرضا عليه السلام وسمع منه وروى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، إلى آخر ما ذكر عن محمد بن عيسى من بعض الكتب والأمور. فعلى ذلك محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى. وأما صفوان، صفوان هو صفوان بن يحيى، قال في الكشي بياء الصابري من أصحاب أبي إبراهيم موسى بن جعفر ابن أبي الحسن علي بن موسى صلوات الله عليه، ثم ذكر فيه مطالب من تذكية الإمام الجواد له واللعن عليه. هناك لبعض أجلاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام كزرارة، جاء هناك نقل عن أئمة لعن زرارة. كذلك هذا الرجل هو رجل كبير وشريف، ولكن ورد أن الإمام لعنه أو ذمه، وطبعا لابد أن يحمل مثل هذه الأمور على التغية. أن الإمام عليه السلام قد كانوا في جمع من الناس يذكرون براءتهم هو منهم، حتى لا يقال هو من أصحاب أبي جعفر أو أصحاب الإمام الصادق، ويؤذون بني أمية وهؤلاء أعداء، ولأنهم كثيرا ما كانوا لا يستطيعون أن ينالوا من الإمام عليه السلام، لأن الإمام كان كإمام الصادق عليه السلام كان عظيم عند الناس، فالإهانة إلى الإمام الصادق عليه السلام كان يضر، وهو ابن رسول الله معروف مشهور، ولكن كانوا يؤذون أصحابه. كما في هذا العصر ترى بعض علماء الكبار ما كانوا يشترون عليهم، ولكن كانوا يشترون حواشيهم. أن صدام لعنة الله عليه كثيرا ما كان لا يقدر على أن يعتني إلى بعض علماء الكبار، ولو كان جريئا واشترى على بعضهم، ولكن كان يأخذ من حواشيهم من أصحابهم أشخاص من يعدلونهم حتى لا يحتفوا حولهم ويخافون منه. كما بالنسبة إلى الإمام الخميني رضي الله عنه كان نفس الشيء، الشاه ما اشترى عن الإمام الخميني رضي الله عنه أن يعدمه أو إنما نفى، ولكن من كان يسمي اسم إمام الخميني كان أمام الله، يعني المنبر من كان يسمي اسمه كان يأخذونه إلى السيف ويعدمونه، أو من يحمل رسالة منه رسالة عملية، حتى كان في زمن الطاغوت رسالات عملية في إيران، كان يكتبها رسالة السيد موسى كل من أقل من أن يدخل في اسم الإمام، أو إذا كان بيان من بياناته بيد أحد من الناس كان يأخذونه إلى السيد، بينما لم يكن يشتغل. فعلى ذلك أئمتنا عليهم السلام نفس الشيء، كانوا مستفيدا أحيانا من عدم الحب لأحد الأشخاص حتى يجنبه عن شر الأعداء. نعم، هناك كذلك ورد اللعن وكلمات كثيرة حول هذا صفوان بن يحيى، ولكنه كان مرضيا إن أهل البيت عليهم السلام، وورد روايات كذلك في مدحه وعظمته وكذا. ولذلك بيانات الرجالين بالنسبة إليه كذلك بيانات تدل على أهمية هذا الرجل. وكذلك ذكر كشي رضوان الله عليه أن الإمام عليه السلام لما توفي، هو توفي في سنة 1200 في المدينة، وأرسل أبو جعفر عليه السلام بكفنه وحنوطه، وأمر إسماعيل بن موسى عليه السلام بالصلاة عليه، وهو الذي كشي رضوان الله عليه كذلك عندما يذكر أسماء الإجماع جعلهم من أصحاب الإجماع من ستة، من هؤلاء الستة، ثم يقول ما يصح عنهم إجماعا وهو يونس فأفقه من الأربعة، يعني اثنين منهما يونس والصفوان هما أفقه من أربعة آخرين، كلهم فقهاء وكلهم صغار وكلهم أصحاب الإجماع، يعني أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنهم، ولكن يونس والصفوان كان أفقه من أربعة الباقين. وكذا كان وكيل الإمام الرضا عليه السلام. والشيخ رضوان الله قال فيه أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم. وكذلك ذكروا روايات مفصلة، يعني قضايا وقصص مفصلة في عبادته وزهده وصيامه وخيرات أمل الخيرات، كذلك مما يدل على جلالة شأنه. مضافا إلى كتب الذي هو ألف من العلماء الكبار. كذلك النجاشي في شأنه قال ثقة ثقة عين، وروى هو أن الرضا عليه السلام وكانت له عنده منزلة شريفة، كان صفوان من مقربين عند إمام الرضا عليه السلام، ثم كذلك ذكر قصص قصص فاتلة بالعبادة والصالحات التي كانت تسر عن هذا الرجل، حتى قال في الأخير بعد شرح كبير يقول: وكان من الورع والعباد على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه الله. ثم يذكر تصانيفه وكتبه. أما داود بن حسين أو حسين، نجاشي يقول: داود بن حسين الأسدي مولاه الكوفي ثقة عن أبي عبد الله وعن أبي عبد الله وأبي الحسن، وهو زوج خاله علي بن الحسن الفضال، وكان يصحب أبي العباس الدقباق. وعندما يذكر رجال المسلم جاء فليقول: داود بن حسين واقفي. طبعا هو كذلك من الأجلاء، هو ثقة، ولكن قيل أنه واقفي، وكونه واقفيا لا ينافي أن يكون ثقة، ولكن مع ذلك لابد أن نبحث هل هو كان واقعا واقفيا أو بما هم كان من أغرباء حسن الفضال وكان مشهورا معهم، قيل أنه واقفي. وعلى كل حال ولو كان واقفيا لا يضره. أما عمر بن حنظلة فنتركه للأيام القادمة حتى نبحث عن هذا الرجل، ثم نبحث عن هذه الرواية يعني حجة وكذلك دلالات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.